ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. عقار يبدأ زيارة إلى روسيا لحضور مؤتمر اقتصادي برفقة وزراء المالية والخارجية والمعادن. حكمين بالإعدام في بورسودان والدمازين على متهمين بالتأييد قوات الدعم السري. حصيلة القتلى جراء قصف الطيران الحربي لمستشفى كبكابية الأسبوع الماضي تبلغ 17 قتيلا. والآن إلى التفاصيل. بدأ نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار زيارة إلى روسيا لحضور مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي بصحبة وزراء المالية والخارجية والمعادن. وأعلن عقار في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع إكس تويتر سابقا أنه سيجتمع مع عدد من المسؤولين الروس في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين. وكان حضور مجلس السيادة الفريق ياسر العطا قد كشف الأسبوع الماضي عن اتفاقيات تعاون عسكري بين روسيا والسودان تشمل حصول موسكو على ما أطلق عليها نقطة تزويد على البحر الأحمر. أصدرت محكمة في الدمازين حكما على عضو في حزب الأمة بالإعدام، بينما أصدرت محكمة في بورسودان حكما مماثلا على امرأة لاتهامهما بالتعاون مع قوات الدعم السري. وصدر الحكم بالإعدام ضد عضو حزب الأمة والموظف في مطار الدمازين عيسى حامد خميس يوم الاثنين بموجب المادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري. وكان خميس قد اعتقل منذ يناير الماضي من مقر عمله في مطار الدمازين وأطلق سراه لعدم كفاية الأدلة، ثم اعتقل مرة ثانية حسب ما أكد أحد أقاربه. وفي بورسودان أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب يوم الأحد حكما بالإعدام على امرأة لاتهامها بالتعاون مع قوات الدعم السري. وكان أفراد من الشرطة الأمنية قد تتبعوا المتهمة حسب مصادر صحفية في بورسودان، وعثروا في هاتفها على رسائل تمجد فيها قائد قوات الدعم السري. بلغت حصيلة القتلى جراء قصف الطيران الحربي لمستشفى في كبكابية الأسبوع الماضي 17 قتيلا. وأكدت مواطنة تحدثت لراديو دبنجا من كبكابية أن عدد القتلى جراء القصف على المستشفى بلغت 17 شخصا بينهم طفلان. وأضافت المواطنة التي حجبنا اسمها لأسباب أمنية أن الأحداث الأخيرة أدت إلى خوف وسط المواطنين وشلل تام في سوق كبكابية. وأشارت إلى أن المستشفى يقع داخل السوق مما أدى إلى تدمير 6 محلات تجارية، مضيفة أن عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة قد أغلقت تماما منذ القصف الذي شهدته المدينة. وتابعت قائلا أن عدد كبير من سكان كبكابية نزحوا إلى محلية الطينة ودولة تشاد القريبتين، بينهم مواطنين كانوا نزحوا أصلا من مدينة الفاشر. وأشارت الارتفاع كبير في أسعار السلع في كبكابية، حيث ارتفع سعر باقة الزيت إلى 2000 جنيه، ورطل السكر إلى 1300 جنيه، وكرة العيش إلى 2300، وكيلو الفول المصري إلى 5000 جنيه. أعزائي المستمعين، الآن أترك الميكروفون لزميلي أبراهيم حمودة لمواصلة بقية النشرة.
قتل 12 مواطنا مساء الأحد في الفاشر جراء قصف من قبل قوات الدعم السريع. يأتي ذلك بينما تشهد المدينة محاولات من السكان للنزوح خارجها بسبب القصف المستمر وسقوط الدانات. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قصفت المدينة بعدد كبير من الدانات سقطت بحي تنباسي، مما أدى إلى مقتل 9 مواطنين وجرح آخرين. وأضاف المواطن الذي حجبنا اسمه لأسباب أمنية إن 3 مواطنين قتلوا غرب سوق مدفسو، وأصيب آخرون بسبب سقوط الدانات. وأشار المواطن إلى تردي الأوضاع الأمنية في الفاشر وتعرض الفارين منها إلى عمليات النهب خارجها. وتابع قائلا إن مواطنين المدينة صاروا محاصرين وفي حيرة من أمرهم، لا يعلمون إلى أين يتجهون. وأوضح أن سوق الفاشر الكبير مغلق بسبب القصف المستمر، بينما يعمل سوق المواشي بصورة جزئية. يذكر أن معارك عنيفة دارت يومي السبت والأحد بمناطق الزرق ووادي أنبار بين القوى المشتركة للحركات المسلحة وقوات الدعم السريع. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي آثار المعارك والسيارات المحطمة والجثث الملقاة على الأرض. شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة غارة جوية ظهر الاثنين على مدينة الكومة بولاية شمال دارفور، وأدت الغارة إلى إصابة 7 مواطنين بجروح متفاوتة بينهم أطفال ونساء. وقال الناشط صالح حريرين من مدينة الكومة لراديو دبنجا إن الطيران الحربي أسقط عدة براميل متفجرة في الجانب الجنوبي للمدينة أصابت 7 مواطنين بجروح حسب الإحصائية الأولية، بينهم نساء وأطفال. وذكر أن الغارة الجوية سببت هلعا وخوفا في مراكز إيواء النازحين بالمدينة التي تستضيف حوالي 45,000 نازح. وأشار حريرين إلى أنه على الرغم من عدم وجود مظاهر عسكرية في مدينة الكومة إلا أن الطيران الحربي ظل يقصف المدينة، حيث يعد هذا القصف الأخير الثالث من نوعه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الطيران الحربي بالضبط الساعة 1 ظهرا أنه قذف مواطنين عزل، وهنالك 7 جرحى من ضمنهم أطفال ونساء. حتى اللحظة يعني لم يتم الحصر بدقة، لكن حسب المعلومة اللي وصلتنا أنه 7. هنالك برضو ماشية اتضررت، تم قتل زي 10 كده ماشية.
قال القيادي بتنسيقية القوة الديمقراطية المدنية تقدم شهاب إبراهيم لراديو دبنجا إن التوافق بين مكونات تقدم على ملء الهيكل لم يكن سهلا. وأوضح إبراهيم أن الهادي إدريس الذي وقع عليه الاختيار لشغل منصب نائب للرئيس يمثل الجبهة الثورية، أما هيام بشرة فقد اختيرت نائبة للرئيس عن لجان المقاومة، كما انتخب صديق الصادق المهدي أمينا عاما عن القوة السياسية الحزبية، وهبة عشيري مقررة للهيئة القيادية عن تنسيقيات الفئات والمهنيين. وكشف شهاب عن أن عدد المصعدين للهيئة القيادية بلغ 132 عضوا، وأن جميع الفئات التي شاركت في المؤتمر التأسيسي لديها تمثيل في الهيئة القيادية. وأضاف أن التمثيل شمل كذلك فئات المبدعين والمثقفين والإعلاميين ومعاشيي القوات النظامية والمزارعين والرعاة والنساء. على صعيد متصل، أكد إبراهيم أن حادثة العراق التي شهدتها الجلسة الختامية لمؤتمر التنسيقية لم تؤثر على سير الجلسة، وتم تجاوزها في أقل من دقيقة، ومن ثم انتخاب الهيئة القيادية والأمانة العامة. وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عراكا بالأيدي بين عدد من الأشخاص خلال الجلسة الختامية للمؤتمر التأسيسي للتقدم في 30 من مايو الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأضاف إبراهيم أن إدارة التنوع في ظل مشاركة أعداد كبيرة ومرجعيات متباينة ليس أمرا سهلا، مشيرا إلى أن أكثر من 620 شخصا شاركوا في المؤتمر. وتابع قائلا إن الغرض الأساسي من المؤتمر هو الوصول إلى أرضية مشتركة على الرغم من التنوع والتباين، مضيفا أن هذا ما نجح فيه المشاركون. وكشف إبراهيم عن اجتماع للأمانة العامة التنفيذية الاثنين لإكمال هيكلتها ووضع الخطة السياسية التي تدفع بعودة المتحاربين لمنبر التفاوض، وكذلك الوقوف على أوضاع النازحين واللاجئين. وأضاف لراديو دبنجا:
وتم احتواء هذا سوء التفاهم، استمرت الجلسة الختامية واستمر اختيار المصعدين للهيئة القيادية وتم اختيارهم للمكتب التنفيذي. هي حادثة ما تعبر عن أنه ده تحول في المؤتمر التأسيسي.
بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فتابعونا وابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7. والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17,555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها
15,550 والموجة 25 بذبذبة مقدارها 6,050.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
يا دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم، ونخصص هذه الحلقة للحديث عن مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والذي اختتمت أعماله في أديس أبابا يوم الخميس الماضي. وفي هذه الحلقة سنتحدث تحديدا عن تشكيل الهياكل القيادية لتقدم. الزميل أشرف عبد العزيز مراسلنا في أديس أبابا أجرى الحوار التالي مع الأستاذ شهاب إبراهيم العضو القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. أستاذ شهاب أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. يمكن السؤال الأول اطرحه أستاذ أشرف عبد العزيز على شهاب هو ما هي الآلية التي يعني قمتم من خلالها باختيار نواب الرئيس والمقرر والأمين العام لتقدم؟
اختيار نائب للرئيس الدكتور الهادي إدريس هو يمثل الجبهة الثورية، والدكتورة هي بشرى هي نائبا للرئيس أيضا تمثل لجان المقاومة، الأستاذة هبة عشيري تمثل فئة المهنيين، السيد الباشمهندس صديق الصادق المهدي هو يمثل فئة الأحزاب السياسية. شان كل التحالفات السياسية بتتم فيها دائما يعني التمثيل واتخاذ القرارات دائما هو يعني وفقا للآلية بتاعت التوافق بتاعت الفئات. فاختيار الخمسة أو الأربعة الآن نواب الرئيس والأمين العام والمقرر هو تم بالتوافق الخمس فئات اللي هي فئة الأحزاب السياسية، فئة الجبهة الثورية، فئة لجان المقاومة، فئة المجتمع المدني، فئة المهنيين والنقابات، تم بتوافق ما بين الجميع. وبنفس الآلية سيتم ملء الهيكل. تم أيضا يعني أول اجتماع يوم أمس الأحد للأمانة العامة برئاسة الأمين العام باشمهندس صديق الصادق المهدي. نعتقد أنه برضو حيتم اليوم تشكيل أو هيكلة الأمانة العامة بتوافق جميع الفئات. هي مسألة يعني ما سهلة التوصل للتوافق في سواء كان في التمثيل أو في اتخاذ القرارات، بالتالي لكن نعتقد أنه حتى الآن ما في يعني الصعوبة الكبيرة اللي بتمنع تشكيل هياكل الأمانة العامة. اليوم بيتم هيكلة الأمانة العامة، في كثير من التفاهمات تمت ما بين مسبقا ما بين الفئات الخمسة، ده برضو هو بيسهل يعني ويسهل انسياب اللي هو العمل في تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
بعد ذلك طرح الأستاذ أشرف عبد العزيز سؤالا للأستاذ شهاب إبراهيم عن مدى تمثيل الهيئة القيادية الجديدة للتنوع الموجود داخل التقدم.
المصعدين للهيئة القيادية هم 120 عضو، جميع الفئات شاركت في المؤتمر التأسيسي عندها تمثيل في الهيئة القيادية، اللي هو الخمسة فئات المذكورة سابقا يضاف لهم ما بين 2 إلى 3 من كل فئة نوعية، يعني المبدعين والإعلاميين ذوي الإعاقة، المزارعين، الرعاة، المفصولين الخدمة العسكرية والمعاشين، والفئات المجموعات النسوية. هي دي من خارج الفئات لكن بقى عندها تمثيل في الهيئة القيادية، يصبح تقريبا العدد الإجمالي ما بين 132 عضو في الهيئة القيادية اللي هي اجتمعت أول أمس واختارت النواب الرئيس واختارت الأمين العام والمقرر.
انتقل الحوار بعد ذلك إلى نقطة أخرى تتعلق بما حدث في الجلسة الختامية، وهل يحكي ذلك اختلافات كبيرة داخل التقدم؟
أبدا، هو بالنسبة للحادث اللي حصل في الجلسة الختامية هو يمكن برضو أن احنا الاجتماع ده جاء يعني شارك فيه أكثر من 720 مشارك يمثلوا قطاعات مختلفة، يشكلوا يعني فئات مختلفة، يشكلوا برضو مرجعيات فكرية واجتماعية مختلفة. نعتقد أنه إدارة يعني تنوع يصل لدرجة يعني التباين في كثير من الأشياء هو وارد في ظل هذه الحرب. أنا أعتقد أنه الحادثة اللي حصلت حتى الآن إذا سلمنا بوجود اختلافات، إدارة تنوع كبير زي ما تشكل من المؤتمر التأسيسي هو ده بيعبر عن مدى تنوع السودان الكبير. يعني ما هي دي نقطة تحسب لمصلحة المؤتمر التأسيسي وليس هي مسألة مزعجة. أن احنا نفهم انه لطالما اننا نحن يعني متنوعين بدرجة كبيرة زي يعني ما يعبر عن السودان الكبير، طبيعي انه تكون في اختلافات، تكون في تباينات، لكن العبرة في انه هل ان احنا قادرين اننا نحتوي اختلافاتنا وتبايناتنا حتى لو وصلت يعني مرحلة العراك زي ما سألت انت، فدي نحن قادرين انه نتفهمها في اطار إدارة كيفية إدارة هذا التنوع، وتم احتواء هذا سوء التفاهم واستمرت الجلسة الختامية واستمر اختيار المصعدين للهيئة القيادية وتم اختيارهم للمكتب التنفيذي. هي حادثة ما تعبر عن إنه ده تحول في المؤتمر التأسيسي بقدر ما أنها هي بتعبر عن درجة التنوع اللي استطاع هذا الاجتماع إنه يجمع فيه أفراد مختلفين في، وده الغرض أصلا من المؤتمر التأسيسي إنه نحن نصل بتنوعنا واختلافاتنا دي لأرضية مشتركة، وده ما صنع المؤتمر التأسيسي بكل التباينات والصعوبات والتحديات اللي واجهتنا. أنا أعيد وأؤكد إنه كل التباينات الموجودة في واجهتنا في المؤتمر التأسيسي نحن استطعنا إننا يعني نواجهها ونتخطاها، والآن نحن ماشيين في هيكلة الأمانة التنفيذية، وعشان ما تضع الخطة بتاعتها وعشان ما تبدأ فعلياً في العمل السياسي. نحن في الفترة الفاتت كنا مشغلين ومخرطين في العمل التأسيسي اللي بيعتمد في الأساس على العمل التنظيمي. الآن جد دور إنه الهياكل الدائمة للتنسيقية القوة المدنية إنها بعد تجاوزت الهياكل التحضيرية إنها تبدأ في العمل السياسي في حلحلة مشاكل والأوضاع الإنسانية للسودانيين الموجودين في معسكرات اللاجئين ومناطق النزوح والخلافة، وكذلك في العملية السياسية وفي التشكيل اللي هو الضغط الكافي لأطراف الحرب في السودان في للعودة في منبر جدة، ونعتقد أنه ده حيحصل في القريب العاجل.
في النهاية الأستاذ أشرف عبد العزيز سأل الأستاذ شهاب إبراهيم عن الانتقادات التي وجهت للجانب التنظيمي من مؤتمر تقدم، وقد كان رده على ذلك.
بالنسبة للصعوبات اللوجستية اللي واجهت المؤتمر، حقيقة تنظيم مؤتمر كبير بالشكل ده خارج السودان هو برضو كان تحدي كبير. أعتقد الربكة اللي حصلت هي نتيجة لنقص في المعلومات بتاعت المشاركين للعودة، وبرضو لنتيجة للقادمين من السودان هم بدوا في تغيير وجهات نظرهم، برضو لإشكالات أمنية قد تواجههم إنهم هم حيعدلوا وجهتهم من السودان لمناطق أخرى، وطبعا أسباب عديدة. ده برضو ما بيمنع إنه قصور التجربة لتنظيم مؤتمر كبير زي ده هي ساهمت في الربكة اللوجستية، لكن الآن جميع المشاركين أو ما تبقى من المشاركين هم لغاية يوم أمس كانوا حوالي 100 مشارك، الآن عندنا يمكن الغادر يكونوا في حدود الأكثر من 50 مشارك غادروا صباح اليوم ومساء أمس إلى يعني وجهاتهم وجهات عودتهم. الآن الموجودين هم موجودين في فنادق محددة وترتيباتهم تجري استخراج الفيز وكان حجوزات التذاكر. نعتقد أنه الناس تجاوزت العقبة والتحدي بتاع العودة بتاعة المشاركين.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن متابعتكم واستماعكم لهذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، والتي كان ضيفنا فيها الأستاذ شهاب إبراهيم العضو القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. أجرى الحوار معه من أديس أبابا الأستاذ أشرف عبد العزيز.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من المعسكرات. الحلقة دي حنخصيصة للتغذية ونوع الأكل المتوفرة في عدد من المعسكرات داخل وخارج السودان، ونشوف ده علاقته شنو بسوء التغذية والجوع الحاصل في معسكرات النزوح داخل السودان ومعسكرات اللجوء بالخارج خاصة في شرق تشاد. الكلام ده بعد ما ازدادت تحذيرات المنظمات والوكالات الدولية بخصوص اقتراب شبح المجاعة في السودان. طبعا بتتناقل الأخبار إنه في ناس بدوا أطفال بدوا يموتوا من الجوع، والزول إذا تعرض للجوع أو يعني ما بيأكل أكل كافي لفترة طويلة بيبدأ يضعف وعضلاته تنتهي، وفي النهاية الحاجة اللي بتسبب له الموت، والحاجة اللي بتهدد الملايين من السودانيين النازحين من الحرب داخليا والساكنين في معسكرات النزوح ومعسكرات الإيواء واللاجئين في دول الجوار. راديو دبنجا أجرى جولة من الاستطلاعات الميدانية في عدد من المعسكرات بشرق تشاد وفي نيالة عشان نتبين أنه شبح المجاعة وسوء التغذية وضعف المناعة مهددات بتخيم على سكان المعسكرات وخاصة شريحة الأطفال. نشوف الناس بيأكلوا شنو بالضبط. في معسكر فرشنا في شرق تشاد بتعيش معظم الأسر على وجبتين في اليوم، فطور وعشاء، والوجبتين الاثنين عبارة عن عصيدة. عصيدة اللي بيأكلوها يعني الكول، يعني أكتر حاجة له الناس متوفرة عندهم، الملوخية حسب الموسم الملوخية، وغالبا ما تكون الملوخية مربوطة بموسم الأمطار والناس بيشوا لقطوها. الأمهات اللي تكلمهم بيقولوا إنه أطفالهم يعني فاقدين حاجات زي اللبن الحليب والخضروات، والحاجات دي بتؤدي لضعف المناعة عندهم وإصابتهم بمختلف الأمراض إضافة لسوء التغذية ونقص الحديد.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي بعض الأسئلة نوجه لك ممكن تجاوبوا.
تمام
كويس. أنتوا أسرة كم؟
أسرة 8.
أسرة 8 كويس. وتأكلوا كم وجبة في اليوم؟
وجبتين.
وجبتين ده شنو؟ عشاء وغدا ولا؟
صباح عصيدة والمساء عصيدة. خلاص
مساء صباح عصيدة ومساء عصيدة. أوكي. والملاح بيتكون من شنو؟
مرات نعمله ضرابة حبة زيت زيتون يكون ما في مرات تعمله كول حبة والملح حبة مرات تاكل ومرات تعمله لا كول.
وهل تناول أكل ولا دائما تلبس؟
ما عندنا.
وهل عدم الغذاء المتنوع ده او المختلط حاجات الاخرين كلها ما في ده، هل بيسبب لكم امراض في داخل الاسره ولا ما بيسبب؟
بيسبب
لكم شنو؟
الاطفال بيعمل لهم سوء تغذيه. مرات بمسكوا في المستشفى باللبن.
اوكي. هسي طفلك مسكوها في المستشفى؟
ايوه.
اوكي.
طب والثاني بيعمل له نقص الدم.
اوكي. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن تسمح لي عندي بعض الأسئلة نوجه لك. تأكل كم وجبة في اليوم؟
وجبتين.
ده شنو؟ فطور؟
فطور كل عيش.
اها.
وعشاء كل عيش.
عشاء كل عيش. اها. بالنسبة للملح بتأكل شنو؟
ملح خضرة.
اي.
ومرات ملحان.
خضرة وكول.
اي.
تمام. وهل بتناول أكل ولا دائما يكون نوع واحد؟ إيش وفطور إيش وعشاء إيش؟ وهل غدا ما في؟
غدا ما في على الظروف.
أوكي.
غدا ما في.
إيه. أوكي. ظروف ماله؟
والله. خلا يا ما بدونا.
أي.
وعندنا يا ما عندنا قرص.
نعم.
هذا من الظروف.
أوكي. وهل عدم القروش ده قد تسبب لكم بعض الأمراض؟
اي.
شنو زي شنو؟
والله مثل ملاريا وكان صغير بيسيء سوء تغذية.
سوء تغذية. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
انتوا أسرة كم؟
خمسة.
أسرة خمسة. تاكلوا كم وجبة في اليوم؟
وجبتين.
نعم. وجبتين يعني فطور وغدا ولا فطور وعشاء؟
فطور وعشاء.
وليه ما تاكلوا ثلاث وجبات؟
الظروف صعبة.
كويس. والملح بتاكل بتكون من شنو؟
درابة.
نعم.
والملح.
ايوه.
والقوى.
اوكي. وهل خضار طماطم رغيف تنووه ولا ما قاعدين تنووه؟
ما ننووه.
ماله ما قاعدين
تنووه؟ الظروف صعبة. نعم.
تمام. كويس. وعدم تنوع ده هل قد بيسبب لكم بعض الأمراض ولا ما بيسبب في داخل البيت؟
بيسببوكم
شنو؟
الأطفال من خش بالتغذية.
سوء التغذية.
أي الكبار وأنا بعمله ناقص الدم.
أوكي. شكرا.
في شرق تشاد بتتفاوت مقادير ما تحصل عليه الأسرة من الطعام. الأكل بتكون أساسا من عصيدة، عصيدة الذرة الحمراء دي الماريك، وبيعملوا معاه ملاح البامية الخضراء والويكة الناشفة، والويك والملوخية بيتم جمعها من اللاجئين أو اللاجئين أنفسهم يعني بمشي بلقطوها. الكمية بتتفاوت يعني هناك بيقيسوا بالكورة كورة للمقياس المستخدم للدقيقة والذرة بيقيسوا بالكورة. ففي ناس يعني الأسرة بتأكل نص كورة للأسرة كلها. بعض الأسر بتعمل ثلاثة وجبات يعني بيضيفوا وجبة بتاعت مديدة في النص كده ده في الصباح كوجبة مستغلة وبعدين عليها الغداء والعشاء. نستمع.
تأكلوا كم وجبة في اليوم؟
مرة بتناكل.
ومرة تأكلوا شنو الأكلات تأكلوا نوع شنو؟
لا أسيري بتناكل.
عسل وملح شنو؟
ملح نص نبتش بودرة درابة دو ديرة بس قاعدين ناكل.
وكل يوم تأكل نفس الأكل ولا تغيروه كده وكده؟
كير ما عندنا نفسي إنه هو بناكل.
وهلا وتأكل في اليوم كم كرة؟
لا كرة ده بناكلنا كرة.
وهلا سوى قاعد يسوي لكم مرض ولا ما عندكم أي مرض؟
لا مرض ما عندنا.
بتأكلوا كم وجبة في اليوم؟
ده لازم مرة يا مرتين.
والحاجات اللي تأكلوها شنو عادة في الوجبات؟
يا عصيدة مرات كمان روسيا كده بس.
والعصيدة دي معاها ملح ولا ساكت برا؟
في ملح.
ملح شنو ملح حتى معاها؟
ملح قدرة يا ملح بامية إن شاء الله لو قوت.
بعد ذاك ما بتغيروهم يعني مثلا كل فترة ولا ما بتغيروهم نفس الحاجة دي؟
بدل بس ما قلنا خيروا
هو في الكميات حقتهم يعني في اليوم تأكل كورة كورتين ثلاثة كورة في اليوم تأكلوا كم؟
نأكل زي كورة كده بس.
في اليوم. وهل إنه يعني ما الأكل ما منوع بعمل للأطفال أمراض أو بعمل لهم أمراض ولا ما في أمراض خالص ما عندكم؟
ما عنده جزء.
ما عنده جزء. أوكي شكرا. أسرة كم؟
أسرة ثلاثة.
وبتأكل كم وجبة في اليوم؟
ثلاثة وجبات.
الوجبات دي مكونة من شنو؟
لا ما أنا وجبة كنا وجبة رئيسية عندنا اللي أقول قدي أذكرها رديا عصيدة.
عصيدة. عصيدة حقت شنو؟ العصيدة.
عصيدة المري.
والملاحات اللي فيها شنو عشرة؟
ملاحات طبعاً أنا عندك دراب أخضر ودراب يابس. مرات يعني في تحلية. أو تغير هنا عندك بروتينات مثلاً دهما وحاجة زي ده. في بعد كم يوم كده تجيب لك.
وفي اليوم بتاكلوا مثلا بتاكلوا الوجبات الثلاثه ديل يعني المقادير حقتها كم كوره كورتين ثلاث كوره يعني بتاكلوا
ما عايزين برهق ثلاث كوره
في اليوم اقل من كوره والتغيير هل بتغير من فتره لثانيه ولا بس نفس الحاجات دي مستمره؟
لا لا ما مره انينا يعني لازم عندنا صباحيه انه معروف عندنا مثلا مرات مديده وهي زي الثاني بعد عندك فطور وهنا خلاص تداني العشاء.
أما في نيالة في جنوب دارفور الوضع بيختلف. يعني ما في هناك حصص غذائية بالدول للناس، ما في زول بوزع لهم أكل. الأسر براها بتجتهد في أنه يوفروا القروش عشان يمشي يشتروا الأكل. يعني واحدة من الأمهات بتقول هي أم لسبعة أطفال وبتفتل الحبال تسوي الحبال من الزعف وبتبيعها في السوق عشان تمشي تشتري الزورة عشان تجي تعمل العصيدة. ملوة الزورة قالت بتكلفها 5000 جنيه، ده في الوقت اللي عملنا فيه اللقاء معها، وده مبلغ كبير طبعا أكتر بأكبر بكثير من الحبال اللي بتقدر تسويها. وبتشتري نص ولا ربع ملوة عشان تعمل وجبة واحدة من العصيدة للأسرة في اليوم.
طيب أنا العام من داخل بيت مريم أبكر والنازل حب على حسب المعاناة وحسب الظروف المعيشية حبهم لازم أدخل لهم كلهم في بيوتهم عشان يرفعوا حالتهم وظروفهم المعيشية من داخل معسكر. يا مريم صباح الخير عليك، كيف أصبحتي؟
السلام ورحمة الله يبارك. والله كويسين والله الله يسلم.
يا مريم إنت حالتك ظروفك المعيشية أو الوضعك المعيشي في المعسكر شنو؟
والله أنا في معسكر تعبان والله حاجة ما عندي ولا شخالي لنمشي نلقط لي نظام ونطفل هبال. أنا لك نطفل هبال بس حاجة ما عندي نشتغل هبال بس نلقي نص ملوة الليلة ربو ملوة الليلة نص ملوة الليلة ربو الليلة ياتو.
يا فاطمة يا مريم انت تاكل كم وجبة؟ انت عدد الأسرة كم؟ يالك كم أسرتك كم؟
أنا سبعة.
سبعة؟ اها السبعة ده الايد ده قاعد تشتري من وين؟
والله نشوفه من سوق بس قاعد يجينا نقول لنا نص ملوى وربع.
تمام، والملوى كم في السوق؟
ملوى ب5000.
ب5000؟ وال5000 ده انت ما قادرة تشتري ملوى كاملة؟
لا لا نشتري نص ربع بس.
اها قروش النص ربع ده قاعد تلقاه من وين وتجيبه من وين؟
والله نمشي نلقى عندنا طول هبل بس ما عندي شغله ثانيه اللي دقيزه افضل طول له هبل. هاي
وتاكل كم وجبه؟
مره واحد بس ولا عندي نبي بشنو.
هو انت قادره تخير الوجبه لاولادك في البيت؟
وين؟ ما في ولا عندي.
ها الوقت الصحي عندك اطفال عيانين في مركز صحي في علاج انت قاعده تتعالجي في المعسكر ده ويالك بلغوا العلاج ولا كيف؟
ما في دواء. دواي كيف ما في؟ اي دوانا قرض وملي والله انا اخر ولا عندنا.
تمام شكرا لك كتر خيرك يا مريم وان شاء الله رسالتك هتصل وان شاء الله نتمنى في الايام الجايه يكون الودي احسن وافضل ويكون في فتح بتاع المسارات وبتاع الممرات وتصل المساعدات الانسانيه للمجتمع النازحين في المعسكرات. وزي ما شفتوا والله المجتمع تعبان والمجتمع قاعد تعاني وفي نقص كبير جدا جدا الوضع الصحي والوضع المعيشي بالذات يعني. وانا نتمنى كل الناس يعني تنظر نظره خاصه لاهلهم في المعسكرات عشان تصل المساعدات ينقذوا لنا ناسنا ده من الجوع ومن المرض. وشكرا جزيلا بارك الله فيكم. الله
في معسكر قاقة بتفاوت السكان في مقادير الأكل أو كميات الأكل اللي بيحصلوا عليها. هناك في أسرة مكونة من أم وصغار وبيأكل وجبة واحدة في اليوم عبارة عن عصيدة بملاح أو بدون ملاح أحيانا، ومرات العصيدة ذاتها بتكون ما في بيضطر يطلعوا القشرة حقت العصيدة الجافة دي بسموها الجونجو بيأكلوها وبيصبروا بها يعني في اليوم حقهم ذاك. في نفس الوقت في أسرة تانية كان بيتكلموا إنهم بيأكلوا وجبتين في اليوم وبيأكلوا ملاح بامية الخضرة دي هل الحاجة متوفرة طبعا لمعظم الناس، والملوخية اللي هي برضو يعني بنعرف إنه في المناطق دي الملوخية بتكون بروس ساي كده، وأحيانا ملاح الشرموط. طبعا ملاح الشرموط ده الناس كان لقوه يعني ده بكون يعني مرة في الأسبوع حاجة زي ده يعني الناس ما بيشتروا لحم طوالي.
أسرة كم؟
أسرة سبعة.
وتأكلوا كم وجبة في اليوم؟
والله قام لقينا لنا أقول كما لقينا كما نقول بس
ولتاكلوا شنو لك التلقوة ده تاكلوا شنو
كم لقينا لنا كيلو كم إيش يا يوم لقينا لنا كيلو كما لقينا كما كم قنقو قولا ندو كما يرغى لنا أكل
وملاحات ما في؟
أي ملاحات ما في أي يوم من الآن قام لقينا لنا أكل كما لقينا كما خلاص.
وفي اليوم تاكلوا مثلا كورة نص كورة شنو؟
أيوة كورة ده كما لقينا كورة قريب في يومين ناكلوا ما نسوي شيء شيء بس كم كمل لنا كما أنا لو أجل.
وهل يعني برضو الصنف قاعد تغيروه حق الأكل ولا ما قاعد تغيروه خالص؟
لا ما في ما عندنا شيء نغيره.
وهل ده بسبب لكم مرض مثلا لأنه بتاكلوا نوع واحد ولا ما في مشكلة؟
نوع واحد ده وكان بسبب مرض كله ما خلاص بس كيف نسوي شغل ما في ده ما خلاص.
أسرة كم؟
نحن أسرة 5.
بتاكلوا كم وجبة في اليوم؟
فطور وعشاء.
وجبتين والأصناف اللي بتاكلوها في الوجبتين دي شنو؟
عصيدة كالعادة.
عصيدة حق الدخن بتاع الزرة؟
لا زرة.
زرة والملح بتاعها يعني غالبا شنو؟
غالبا خضرة وبامية مرات شرموط.
والكميات حقتها بتاعت الزرة اللي بتاكلوها في اليوم يعني كم مثلا كورة نص كورة ثلاثة كورات في اليوم تاكلوا كم كورة؟
لا لا يعني ربع كورة تقريبا
في اليوم الواحد. وبعد ذاك الحاجات الثانية يعني مثلا سكر يعني تاكل في اليوم كورة كاملة حق السكر نص كورة يعني شنو؟
سكر لا ما مرات نلقى مرات ما نلقى.
وهل الغذاء حقهم ده منوع يعني مثلا الليلة أكلت خضرة بكرة تاكلوا بامية بعد بكرة تاكلوا ولا نص السنة بيكون مكرر؟
والله نقص لنا بس بيكون مكرر.
وهل التكرار اللي بيعمل للزول مثلا مرض في الأسرة يعني مثلا عندكم زول مريض لأنه أو زول مريض لأنه الأكل مكرر؟
بالنسبة للأطفال لا يعني بتغيروا حتى المناعة بتاعهم ضعيف وهذين يعني بعملهم أمراض.
دي كانت جولة على عدد من المعسكرات بتاعت النزوح واللجوء عشان نشوف الناس بياكلوا شنو والمقادير بتاعت الأكل, يعني كميات اللي بياكلوها والنوعية بتاعتها. وطبعا واضح انه الناس كلهم بواجهوا خطر سوء التغذية والمجاعة. ومن هنا بنضم صوتنا لصوت المنظمات الشغالة في المجال الإنساني وننبه لخطورة الوضع. نقول الوضع ده خطر جدا وضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الناس الساكنين في المعسكرات دي.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان, بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها, لا للحرب.
أوقفوها, لا للحرب.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى, العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور, ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سوء التغذية يعني بمعنى أنه زيادة أو نقصان بتاعة المواد الضرورية لبناء جسم الإنسان. جسم الإنسان محتاج لمواد عشان ينمو, يعني محتاج لبروتينات, محتاج لسكريات, محتاج لدهون, محتاج لأملاح معدنية وغيرها. إذا الحاجات دي نقصت أو زادت اسمها سوء تغذية. طيب تعريف ده معناته الزول السمين شديد برضو عنده سوء تغذية, والزول الضعيف شديد برضو عنده سوء تغذية. إذن الزول ما عنده سوء تغذية معناته هو الزول النص الوسط, والتغذية نقص المواد الضرورية للجسم. طيب اللي بيخلي ان المواد الضرورية لبناء الجسم او اللي بيخلي انه سوء التغذية تجي شن. طيب في حاجات كثيرة بتخلي انه الزول يصاب بسوء التغذية وخاصة الاطفال. طيب نمرة واحد انه الاكل يكون ما في, اكل يكون ما في معناته الزول بالتالي ما بقدر بتحصل على المواد الضرورية لبناء الجسم, وبالتالي تجي سوء التغذية. نمرة اثنين في بعض الامراض. طيب بعض الامراض زي شنو؟ زي الامراض بتاعت الاسهالات او اللي بيسبب لنا اسهالات زي الديدان, خاصه عند الاطفال الصغار. الديدان واحده من الامراض اللي بيسبب سوء التغذيه, وبعض الامراض اللي بتؤدي لسوء الهضم. الزول لو ما بقدر بهضم في بطنه برضه ممكن تجيه سوء التغذيه. طيب نمره ثلاثة عند الاطفال الصغار يعني الفطام المفاجئ. الطفل لما يفطموه مفاجئ برضه حالته النفسيه بتدهور, ولأنه ما عود على الأكل الطبيعي بتاعت البيت وكده برضو هيتعرض لسوء التغذية. بين الأسباب الرئيسية لسوء التغذية خاصة عند الأطفال, عشان ما قلنا ما تجيهم سوء التغذية والحقيقة لازم زي ما تكلمنا في حلقاتنا الفاتت إنه الطفل الصغير لازم يدرجوه كويس في من ما بقي عمره 6 شهور. لازم يبدو يضيف له كلا زيادة بالتدريج بالتدريج لحد ما يجي الفترة بتاع الفطام. كمان ما يكون فطام مفاجئ, برضو الفطام يكون تدريجي ما أولي كده بس يفطموه فطام مفاجئ. نمرة واحد. نمرة اثنين لازم نكافح الأمراض خاصة الإسهالات. أي طفل ظهر له إسهال لازم بسرعة نوصل الدكتور عشان يعالج لنا الإسهال ده, عشان ما يوصل الطفل لسوء التغذية. برضو بالنسبة للناس اللي ما عندهم الأكل وكده, وطبعا برضو ضروري إن الناس يتحصلوا على مصادر بتاعة غذاء يتغذى كويس عشان ما تجيهم سوء التغذية. سوء التغذية مقسم على اثنين, في سوء تغذية حاد وفي سوء تغذية متوسط. طيب سوء التغذية المتوسط لأنه من الصعب جدا, سوء التغذية ما بيجي بس كده في يوم واحد, هو مرض مزمن, يعني مرض بتاع يعني فترة وفترة طويلة بعد ذاك الزول بيظهر إنه يعني إنه بقى ضعيف. لكن الزول بيكون عنده سوء تغذية متوسط من الصعب جدا إننا نقدر نعرف إنه والله الزول ده عنده سوء تغذية. بالتالي من الضروري جدا إنه الأمهات طوالي يعني حاسة إنه طفلها يعني وزنه ما طبيعي أو كده, طوالي تمشي تودي المركز الصحي عشان يوزنوه, أو حتى مع الجرعات بتاع التطعيم الطفل بيوزنوه يعني الوزن يعني الروتيني يعني واحدة من الحاجات اللي بتكشف لنا مرض بتاع سوء التغذية في فتراتها المبكرة، وبالتالي ممكن الزول يعاني سوء التغذية في البيت بس بزيادة بتاع عدد الوجبات وكده، خاصة لما سوء التغذية يكون سوء تغذية لسه متوسط يعني ما وصل المرحلة الحادة. طيب إذا الطفل وصل لمرحلة بتاع سوء تغذية حاد، عندنا نوعين من أمراض سوء التغذية الحاد. النوع الأول اسمه كواش. كواش ده يعني الطفل بيبقى جسمه يتورم، ده معناته في نقص بتاع بروتين كثير جدا، وبالتالي حصل له الورم. طيب الطفل بحصل له ورم، ده اسمه الكواش. النوع الثاني اسمه المراسمس. المراسمس الطفل بيبقى ضعيف جدا، ولما يبقى ضعيف جدا حتى شكله يبدأ يشبه زي الزول الكبير، يعني لو قارنت عمر الطفل بشكله يعني بتحس به كأنه زول عجوز وفي نفس الوقت ضعيف. هنا اللحمة بتاعت العضلات كلها بتكون منتهية، يعني حتى العضلات بس بيكون عبارة عن جلد وعظم، ده اسمه مراسمس. الطفل وصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية الحاد في مراكز اسمهم المراكز بتاعت علاج سوء التغذية. طيب بيقوم تعالج سوء التغذية بالإضافة إلى الأمراض المصاحبة، إذا كان سوء التغذية ده كان مصاحب معه أي مرض تاني بيقوم بيعالجه، بيقوم بيدو غذاء خاص، بيقوم بيدو مواد غذائية خاصة، خاصة في لبن، اللبن زاده في نوعين، وبرضه في حاجة اسمها بلامبينوت. ديل كلهم أو الناس بالمحلي بيسموهم بسكويت الخواجي، ديل الحاجات الناس أول المراكز الصحية أو المراكز بتاع علاج سوء التغذية بيستخدموها عشان يعالجوه الأطفال اللي عندهم سوء التغذية. طيب لكن المشكلة بتكمن وين؟ المشكلة بتكمن في الأمهات. يعني زمان كان علاج سوء التغذية كان الزول بيقعد مما يستقبلوه في المركز لحد ما يخرجوه، بيكون قاعد وطبعا بيكون قاعد تحت إشراف الدكتور وكده. لقوا المسألة دي مكلفة جدا، وممكن علاج سوء التغذية أو سوء التغذية حتى لو كان حاد ممكن يتعالج في البيت إذا كان ما عنده أمراض خطيرة يعني معاه. وبيجوا طفل كل أسبوع أو كل أسبوعين حسب البرنامج بيقوموا بيودوه المركز، بيقوموا بيوزنوه وبيدوه الحصة الغذائية بتاعته بالإضافة إلى الأدوية الضرورية. طيب الأمهات اكتشفوا إنه الدواء أو بسكويت اللي اسمه بلامبينوت ده يعني غني جدا، بيقوموا بيدوا معهم الأطفال التانيين الموجودين في البيوت. وكمان أمهات واحدين مش أكبر بعد من كده بيجوا بيبيعوا، يعني الوحدة تكون عندها طفل عنده سوء التغذية بيقوموا بيشيلوه، الطفل بيودوه لما يدوه البسكويت أو البلامبينوت بيقوموا بيمشي بيبيعوا لناس الدكاكين. أي صاحب بتاع الدكان حيبيع لأطفال تانيين، والأطفال التانيين لو كانوا في حالة بتاعت خطر سوء التغذية ممكن يبقوا كويسين، لكن يا أم ما تنسي إنه طفلك دي في خطر الموت. الطفلك إذا كان ما خلصت له العلاج وما أديتيه بالطريقة اللي قالوا لك في المركز، معناته طفلك يعني حيدهور وبالتالي ممكن تفقد الجنة. فده ضروري جدا. إذا التغذية عندهم ناس بيتابعوا الأمهات حتى في البيوت بيمشوا بيتابعوا عشان يتأكدوا إنه الأمهات يعني قاعدين يدوا بالطريقة أو بالمنصوص لها، لكن بيلقوا إنه الأمهات أحيانا يعني ما قاعدين يدوا الأطفال. الأمهات مش أبعد لي كده، بيجوا بعملوا إنه حتى لما يقوم يودوا البلم بينود الدكان بيقوموا بيقولوا لبتاع الدكان خلاص بعد ما تمشي تبيعوا لازم يجيبوا لي الفاضي بتاعته أو الظرف الفاضي بتاعت البسكويت، وعشان لما يجي الزول اللي بيجي بيتابع عشان يلقى الظروف موجودة عشان يقول إنه ده الطفل اللي أكله. فهي احنا عارفين انه وضع او الظروف الاقتصاديه بتاعت الناس صعبه وكده، ودي اللي بتخلي انه الناس يعملوا كده، لكن ما تنسى انه الطفل اللي ادوه البلامبينوت هو الاحق او هو بالفعل في الحوجه، في حوجه وانه هو في خطر الموت. بالتالي يا ام لازم تبطلوا المحايله والحاجات دي، يعني لانه ده دواء يعني زي وزي اي دواء ثاني بيدوه زي وزي الحقن زي وزي اي دواء ثاني. بالتالي الامهات ما تحاولوا تمشي تبيعوا البسكويت بتاعت الاطفال اللي عندهم سوء التغذية، دي حاجة ضرورية جدا ودي حاجة ملاحظة، ونحن شكلت لنا هايس يعني بيجد لنا معضلة في انه نحن عندنا اطفال مستهدفين وافترضنا عليهم، والامهات بيشيل الدواء وبنتكلم معاهم كده لكن بيمشي فيه. احنا بننادي الامهات انه يوقفوا الكلام ده يا جماعة، دي حاجة ضرورية جدا ان الناس توقف الموضوع ده، انه النظافة الشخصية والعلاج بتاعت الاسهالات عند الاطفال برضو واحدة من الطرق اللي ممكن احنا نكافح بها المرض. شكرا لكم كثير.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو عام 2024. مقتل 12 شخصا في الفاشر وإصابة آخرين بسبب قصف مدفعي للدعم السريع على المدينة. أنباء عن عمليات قصف للطيران الحكومي ورد من قوات الدعم السريع في عدد من مناطق العاصمة المثلثة. أحكام بالإعدام لامرأة في بورسودان وعضو في حزب الأمة في الدمازين لاتهامهم بالتعاون مع الدعم السريع. حزب الأمة القومي يدين الحكم على أحد أعضائه بتهمة التعاون مع الدعم السريع ويعلن مناهضته. أغار يزور روسيا للمشاركة في مؤتمر اقتصادي بصحبة وزراء المالية والخارجية والمعادن. كباشي يتوجه إلى مالي والنيجر في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام برفقة وزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم. الاتحاد الأفريقي يعتزم تيسير حوار شامل للقوى السياسية السودانية. طيران الجيش يسقط 20 طنا من الأدوية في مدينة الفاشر. ألمانيا تقدم منحة مالية للشركات الزراعية في شرق السودان بقيمة 12.5 مليون دولار. مطالبات لمجلس الأمن ببحث خيارات جادة تحمي المدنيين في السودان. التجمع الاتحادي يدين انتهاكات قوات الدعم السريع بالجزيرة ويطلق نداء ومناشدة. تقدم تخاطب الحكومة الأثيوبية لزيارة اللاجئين السودانيين بمعسكر أولالا. ولاية الخرطوم تخطط لاستئناف الدراسة لطلاب الصف الثالث الثانوي. لجان المقاومة بالدندر تندد بحملة اعتقالات طالت محامي وعضو لجنة المعلمين وقيادات مدنية ونشطاء. نظارة البني عامر المتحدة تندد بالتضييق على الحركة التجارية. نظارة البني عامر المتحدة تقول إن استثمارات الكاردينال تمنع إحياء ميناء عقيق التاريخي. لجنة مقاومة أبقوتة بولاية الجزيرة تعلن مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم لقوات الدعم السريع. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.